بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في يوم أمس في حكم بيع الميتة عليكم السلام ورحمة الله، وبعبارة أدق الميتة. هذا من الأغلاط الشائعة كما أشرت إليه في يوم أمس. المصنف رحمه الله أشار إلى أدلة التحريم، وهي عبارة عن الأخبار العامة وروايات عدم وجود منفعة محللة في الميتة، يعني حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، والروايات الخاصة التي عبرت بالسحت، وهي مجموعة من الروايات، أو التي حرمت البيع بنحو خاص. ثم بعد ذلك ذكر لنا أن هناك روايات تدل على الإباحة، على الجواز، وهي رواية الصيقل وولده وغيرها، وغير هذه الرواية وغيرها. أشرت في غير هذه الرواية إلى رواية أخرى للصيقل ورد فيها جلود السمك. أمس بعض الأحبة بعد الدرس رواني رواية أخرى، المفروض كان أذكر تلك الرواية، لأن جلود السمك ميتة طاهرة ينبغي أن تذكر في بحث الميتة الطاهرة لا في هذا البحث. رواية جلود السمك مو كل شيء يمكن الاستدلال بها. الرواية الثانية كاتبها بس الظاهر ما جبتها، الرواية الثانية هي التالية، رواها صاحب الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 4، عن الكافي والتهديد، عن قاسم الصيقل، بإسناد صاحب الوسائل إلى قاسم الصيقل: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها. عملهم أغماد السيوف، فكتب عليه السلام إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك، وظيفتك بس في حال الصلاة كنت بدل ثيابك. هذا إقرار منه عليه السلام للصيقل على عمله عليكم السلام ورحمة الله. ما عنده مشكلة، سوي غمدك من جلود الحيوانات الميتة وبيعها، ماكو مشكلة. هذا إقرار منه عليه السلام، والإقرار يستفاد منه الرضا منه صلوات الله عليه. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني. بعد هالواقعة هو راح تشوفون طبق كلام إمامه عليه السلام، لكن لما وجد أن ذلك صعب عليه بدل الجلود من ميتة إلى جلود مذكات. مثل الإمام الجواد، راسل الإمام الجواد: فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وقلت له: كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا، أنا هيك كتبت وهيك جاوبني، فصعب علي ذلك، فصرت أعملها، يعني جلود الغمد السيوف، من جلود الحمر الوحشية الذكية، حمير وحشية لكن ذكية مذكاة. فكتب عليه السلام إلي: كل أعمال البر بالصبر، تحتاج إلى صبر أعمال البر، فيها صعوبة لكن من نتيجة تصبر وأنت المثاب يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس، ماكو مشكلة، صلاتك هم بعد ما تحتاج تبدل ثيابك. خب، هاي الرواية فيها إقرار من الإمام عليه السلام على أنك إن كنت تصنع غمد السيف من جلد ميت ما بي مشكلة، من جلد الحيوان الميت ما بي مشكلة، إقرار منه عليه السلام. إذن عندنا روايتين كلاهما للصيقل تدل على جواز بيع جلد الميتة، جلد الميتة، وهذا هو المطلوب. إحنا نريد إما دليل يدل على جواز بيع الميتة ككل أو بعض أجزائها التي تحلها الحياة. المصنف رحمه الله الآن بين الروايات التي تدل على الحرمة وبين الروايات التي تدل على الجواز. ماذا يفعل؟ يقول روايات الجواز فيها إشكال دلالي، يوجد لدي إشكالان دلاليان يريدان على روايتي الصيغل. الإشكال الأول، أكو ثلاث احتمالات في رواية الصيغل. العبارة التي وردت في هذه الرواية هي التالي: إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا. ثلاث احتمالات بناء على الاحتمال الأول والثاني، الاستدلال بهذه الرواية على الجواز في محله، ولكن بناء على الاحتمال الثالث الاستدلال بها على الجواز غير تام. الاحتمال الأول أن الصيقل كان يقصد عندما راسل الإمام كان يقصد أن تمام الثمن هو بإزاء الغمد. الغمد هو المبيع المستقل في المعاوضة، موسى كل الثمن بإزاء الغمد. هذا الاحتمال الأول، يعمل الغمد للسيف والغمد من جلد الميتة ويسأل الإمام عليه السلام هذا شغلنا بهذا الجلد الميتة، شغلنا جائز لو مو جائز، زين بيعنا إلى جائز لو مو جائز. الإمام عليه السلام قال له ما بيشي، أقره على ذلك، أقره على عمله وعلى بيعه وشرائه. بناء على هذا الاحتمال أن تمام الثمن بإزاء الغمد للسيف، السيف مو جزء من المعاملة أصلا، بناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالرواية. الاحتمال الثاني أن الصيقل عندما سأل الإمام كان يقصد أن المعاملة فيها ثمن وفيها مثمن، المثمن هو السيف زائدا الغمد، فالغمد جزء من المبيع، الغمد جزء من المبيع من المثمن. الإمام عليه السلام أقره على عمله وعلى معاوضاته، هذا يعني أن بيع جلد الميتة أمر جائز لا مشكلة فيه. يتم الاستدلال بالرواية أيضا على هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن الثمن بتمامه في مقابل السيف فقط، المثمن شيء واحد، المثمن مو متكون من جزئين، يتركب من جزء واحد وحسب وهو السيف والغمد. الغمد تابع للسيف، تمام الثمن بإزاء السيف والغمد من توابعه، بحيث لا يوجد جزء من الثمن بإزاء الغمد. هذا الاحتمال الثالث. بناء على هذا الاحتمال الثالث، لو كان الصيقل سأل الإمام وكان مقصوده هذا الاحتمال الثالث، الإمام أقره على عمله، يعني أقره على عمل السيوف، أقره على عمل السيوف وأقره على جعل السيف تمام المثمن وفي مقابله تمام الثمن، وأقره على جعل الغمد تابع من توابع السيف لكنه ليس جزءا من الثمن، جزءا من المثمن. بناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالرواية على الجواز، على جواز بيع وشراء جلد الميتة. سؤال: ولكن هذا، ألا نستفيد من هذا السؤال وهذا الإقرار وهذا الرضا أن الانتفاع بجلد الميتة جائز؟ حتى مع الاحتمال الثالث، حتى مع هذا الاحتمال أن المثمن هو السيف لوحده والثمن في مقابل السيف لوحده، لكن الغمد تابع، الغمد تابع للسيف للمثمن من توابعه. مثل واحد يشتري بيت ويلقى بيه أثاث، يلقى بيه أثاث، الآن الثمن، الثمن راح يعطيه مقابل البيت، أو البيت قال هذا الأثاث ما أعطيك إياه ويا البيت، الأثاث مو جزء الثمن، الأثاث ليس جزءا من الثمن، يقدر أبو البيت يأخذ الأثاث وما يعطي، ويقدر يأخذ في مقابل ثمن، لكن أبو البيت جعله من توابع المثمن. خب هذا، هذا الاحتمال حتى بناء عليه راح يصير عمل الغمد أمر جائز، مع أن الغمد عمله من الجلد، من جلد الميتة، من جلد الحيوان الميت. خب فإذا ينتج لنا هذا الاحتمال الثالث جواز الانتفاع، لأن الإمام أقره على ذلك، جواز الانتفاع بجلد الميتة، وبالتالي نستفيد من ذلك جواز البيع والشراء. الجواب لا، هذا ما يفيدكم جواز البيع والشراء، لا ملازمة بين جواز الانتفاع بجلد الميتة وبين جواز بيعه وشرائه. نعم العكس صحيح، لو حرم الانتفاع يحرم البيع والشراء، لكن لو جاز الانتفاع هل يجوز البيع والشراء؟ لا توجد ملازمة. ولأجل عدم الملازمة ذهب بعض علمائنا إلى جواز الانتفاع وحرمة البيع والشراء، لا ملازمة بين الاثنين. إذن عدي ثلاث احتمالات بالرواية بناء على الأول والثاني. الرواية تدل على جواز البيع والشراء في جلود الميتة، والاحتمال الثالث الرواية أجنبية عن ما أردتموه، ومع وجود الاحتمال الثالث يبطل الاستدلال. الأعلام ما قبلوا على المسلم، قالوا عجيب شيخنا، كلش خلاف الظاهر، كلش خلاف الظاهر أن يجي الصيقل يسأل عن عمل السيوف وبيعها وشرائها، ليش هو أكو إشكال حتى يجي الصيقل يسأل عنه؟ أصلا هو وظيف عمله أصلا تجارته هي عمل السيوف، يعني كل عمره قاعد يتاجر، وهو رجل شيعي موالي لأهل البيت عليهم السلام، يعني مو قبل أن يتاجر كل المفروض يسأل. أسأل أبو القاسم الصيقل عيفة ابنه، شنو ابنه استمر ورا أبوه هم يعمل بهذا العمل زين، إذا ما معقولة يسأل عن عمل السيوف وعن بيعها وشرائها. هذا واحد. اثنين، شراءها إذا هو شغلته عمل السيوف، مو شغلته شراء السيوف بعد، فشراؤها ما له معنى، وإنما هو دائما يعمل ويبيع، لا معنى للشراء. فإذا نفهم أن السؤال ما منصب على نفس السيف، وإنما منصب على الغمد، على غمد السيف. فالسؤال عن عمل السيوف وعن غمد السيوف اللي بيه عمل، من يعمل السيف يعمل الغمد معه، وعن بيع وشراء هذه الجلود، جلود الميتة التي يعملون منها الغمد، يشترون الجلد كجلد، يصنعون الغمد ويبيعون الجلد كغمد. تلاحظون كيف؟ ما لا معنى له أصلا. سيد الإمام رحمة الله عليه افتهم من هذه الرواية، هاي الرواية يفسرها يقول أصلا الرواية فيها تصحيف، تصحيف باعتبار أنه الكلمات كانت متقاربة وما كانت مطبوعة الكتب خطيات، وما كان أكو تنقيط الروايات، بعضها بعض لما قرأت وكتبت كتبت بخطأ في بعض الأحيان، ولذلك عندنا مشكلة التصحيف، مشكلة تعالج من خلال دعوة تصحيف الروايات، تعالج بعض التعارضات، تعالج بعض الإشكالات بالرواية. سيد الإمام رحمة الله عليه يقول مثلا إنا قوم نعمل السيوف، يقول أصلا هنا أكو تصحيف، نعمل الصحيح نغمد السيوف، نغمد السيوف يعني شغلنا صنع الغمد للسيف، هذا شغلنا وليست لنا معيشة. أصلا أبو السيف شغل السيف، وأكو شغل آخر أصلا، شغلهم شغل آخر من مجموع روايات الصيقل. يفتهم السيد الإمام، يستظهر السيد الإمام أن شغل هذا الصيقل وابن الصيقل هو صناعة الأغمدة للسيوف. على كل حال البعض يقبل بهذا الاستظهار، البعض ما يقبل. ها شيخنا،
هذا السؤال قاسم الصيقل لما يتعلمون
الجواب. نعم أحسنتم، هذا واحدة من يعني هذا اللي يقولونه قرينة على صحة الإشكال، وهذه طبعا يجيبها السيد الإمام رحمة الله عليه في مكاسبه المحرمة، يجيبها قرينة على أن ذولا شغلهم، ذولا أصلا شغلهم أن يصنعون الأغمدة. وأصلا عندنا رواية أنهم كانوا يبيعون لبعض الملوك، لبعض الدول كانوا يبيعون الأغمدة، تجارة كانت من التجارة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على هذه الرواية، فليكن سؤال السائل أي واحد مما تفترضونه. نقول سؤال السائل دائر بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، والثالث خلاف الظاهر، نتنازل عن الإشكال الأول مالتنا. ولكن الإمام السائل شنو سأل؟ قلنا إحنا نشتغل بالسيوف ونسوي الأغمدة مالتها من جلود الميتة، شنو رأيك سيدي ومولاي؟ خب الإمام قال له يجوز لكم ذلك؟ لا ما قال له يجوز. الإمام قال له خلوا لكم ثوب للصلاة. الإمام ما صرح بالجواز، جواز البيع والشراء، وهم ما صرح بجواز الانتفاع، وإنما سكت. هذا السكت تريد تقولون أنه هذا سكوت الإمام عليه السلام، سكوته يساوي إقراره ورضاه، مع أن السكوت أعم من الإقرار وأعم من الرضا. يقول إذا سكت فإنه يجيز، معلوم أن سكوته يساوي الإقرار والرضا، لا سيما السكوت لعله أكو مانع يمنعه عليه السلام، أكو مانع يمنعه، لا سيما في المكاتبات. شنو الميزة مات المكاتبات شيخنا المصنف؟ قال المشكلة أن المكاتبات وثيقة قد تقع بيد السلطة الغاشمة، فتكون دليلا على المعصوم عليه السلام، لأن السلطة ما كانت تقبل وجود إفتاء بغير فتوى السلطان، ما يرتضيه السلطان، الحاسب على ذلك، على المعصوم عليه السلام أو على بعض شيعته اللي منهم المكاتب المجاب أيضا من الشيعة، وثيقة رسمية ضده عليه السلام أو ضد بعض شيعته. فأصلا السكوت لا يساوي الرضا والإقرار، لا سيما في المكاتبات التي يحتمل فيها التقية أشد من غيرها، يمكن أن تكون وثيقة بيد السلطة الغاشمة آنذاك، فلا يمكن أن نفهم من سكوته رضا وإقراره للسائل، مع أنه هذا شلون يصير؟ هذا هم ما يصير. الإمام عليه السلام مو مثلي ومثلك، سكوتي أنا وياك معقولة أن يكون وفق مقاييس معينة، لكن سكوت الإمام يعني ضياع الشريعة. إذا الإمام يباوع، وظيفة الإمام مو وظيفتي أنا الإنسان العادي، وظيفة الإمام إذا شاف أحد يشتغل بشيء يخالف الحكم الشرعي، وظيفته البيان، وظيفته المحافظة على الشريعة. الدور الأهم والأجلى للمعصوم عليه السلام المحافظة على القرآن بتعاليمه وأحكامه، والمحافظة على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدور الأجلى له صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه. الأدوار الأخرى يعني الدور الأجلى له دور معرفي وتشريعي، والأدوار الأخرى الاجتماعية السياسية أدوار ثانوية بعد هذا الدور. كيف يكون سكوته غير كاشف عن إقراره وعن رضاه؟ هذا مما يشكل به على مصنفنا رضوان الله تعالى عليه. أضبط هذا النقطة. طبعا أمس الشيخ أشكل إشكال، وهو كلمة الاضطرار الواردة في هذه الرواية، ونحن مضطرون إليها. لعله هذا الاضطرار يخرج عن الحرمة. يعني حرام على الإنسان أن يشتغل بهذا الشغل، حرام عليه، لأنه جلد ميتة، حرام عليه يبيع جلد الميتة بهذا ويعاوض على جلد الميتة. لكن الإمام أجازه لأنه مضطر إليه، لأن الإمام مضطر إليه. هذا الإشكال إذا بعد الرواية ما نقدر نستدل بها على الجواز، لأنه خاصة بواقعة، وهي هذا حال هذا الرجل، هذا مضطر والإمام أقره على فعله لأنه مضطر إليه. ولذلك لابد من مخرج من هذا الإشكال. البعض يقولون الاضطرار هنا اضطرار، مو اضطرار مخرج عن الحرمة للتكليف التكليف، وإنما الاضطرار هنا اضطرار تجاري، الاضطرار التجاري. يعني شنو؟ يعني أنا هذا الشغل اللي متعلم عليه، وهذا الشغل مرتبط بهذه المادة، شنو رأيك سيدي؟ ما عندي شغل آخر، شغلي بهذه المادة. الإمام لو وجد أن هذه التجارة كلها تجارة بالمحرم، بعد الإمام يسكت؟ ما يسكت. والإمام مو شغله، يعني الإمام مو يجي يسكت عن عمل هو نتيجته الحرام، ما يسكت، يبين الإمام. لو كان الإمام يبين، الإمام عليه السلام يوضح، حتى لو يتخربط وضع هذا الفلاني اللي قاعد قدامه، مشرع الإمام عليه السلام، إمام مشرع أو محافظ على الشريعة، شريعة جده صلى الله عليه وآله، يبين حتى بعدين لما ينقل الرواية لغيره هذا السائل يقول ترى الإمام منعني من هذه الحرفة، لأن هذه الحرفة هي مشكلة شرعية. بلي شيخ،
قد يكون هذا الاضطرار سيدنا لعمل السيوف مو للأغماض، إن سوى سيدنا شغل.
شوف العبارة بلي، إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها لهذه
وإنما غلافها بعد،
أي ونحن مضطرون إليها، مضطرون لهذه الطريقة من المعيشة
اللي هي عمل السيوف.
عمل السيوف أحسنتم، مضطرون لهذه الطريقة من المعيشة، وإنما غلافها من جلود الميتة. بعدين إيش قال؟ لا يجوز في أعمالنا غيرها، لا يجوز غيرها، غير هذه الجلود، لأن يعني جلود البغال والحمير هي التي تنفع في صناعة الأغمدة. إبلي، فمتوقفة هذه الصناعة على الأغمدة، والأغمدة متوقفة على جلود البغال والحمير، وبالتالي البعض هيك يقول قد نستفيد منها الاضطرار الرافع للحرمة. أي هذا 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 مشكلة الاستفادة من هذا، مشكلة الاضطرار. الاضطرار هنا الاضطرار في تجارة، مو الاضطرار الرافع للحرمة. يريد يقول له ترى احنا في عملنا هذا ما نقدر نشتغل بغير هذا بهذه الطريقة. ويمكن ان يقال اشكالي المصنف على رواية الصيقة. أول الإشكال الأول على رواية الصيغة، إن مورد السؤال هو عمل السيوف وبيعها وشراؤها، هذا الاحتمال الثالث. الإمام كأنه يستظهر، عفوا المصنف كأنه يستظهر من سؤال السائل الاحتمال الثالث أساسا. مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، يعني المصنف فسر الضمير في قوله فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها، كأنه فسر الضمير هناك بالسيوف. مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلة، احتمال الأول، ولا في ضمن، هذا الاحتمال الثاني راح يجينا، ولا في ضمن السيف على أن يكون الغلاف الغمد جزء من الثمن في مقابل عين الجلد، على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد. لا الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثاني هو الصحيح، الاحتمال الثالث هو الصحيح، وعليه ماكو دلالة في الرواية على جواز بيع وشراء جلد الميتة. نعم، فغاية ما يدل عليه، تدل عليه هذه الرواية، جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف أكثر ما تدل عليه الرواية، لك أن تنتفع بأن تجعل منه غمد للسيف. خب هذا ما يدل على جواز البيع والشراء؟ قال لا، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، لا ينافي حرمة المعاوضة بالمال، معاوضة جلد الميتة. ولذا شنو القرينة على عدم الملازمة؟ هاي القرينة، لأنه لا ملازمة بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع والشراء، هذه قرينتنا. ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان المحقق الحلي والعلامة الحلي رضوان الله عليهما في المختصر النافع وفي الإرشاد، مختصر مات المحقق والإرشاد إرشاد الأذهان مات العلامة رحمه الله، على ما حكي عنهما. يقول أنا ما شايف الكتابين، هذا المورد ما شايفه الآن، لكن حكي لي عنهما، قرأت في مفتاح الكرامة لعله. جوز جماعة الاستقاء بجلد الميتة، نعم قالوا يجوز الانتفاع بجلد الميتة، بجلد الميتة يجوز لك الانتفاع، أن تجعل منهما وسيلة لسقي النباتات أو لسقي الحيوان. الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، حتى يسقي النباتات بهذا الماء، حتى يشرب الحيوان من هذا الماء، مع عدم قولهم بجواز البيع، بيعه بيع جلد الميتة. إذن لا ملازمة بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز، جواب الإمام نتنازل عن الآن، ما نروح للسؤال حتى نستظهر منه الاحتمال الثالث، فلنقول أن ظاهره الاحتمال الأول أو الثاني، نجي نقول إمام بالجواب صرح بالجواز، لا، لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير أقره، لم يعترض عليه الإمام عليه السلام، لم يعترض على الصيقل بعمل السيوف وعمل الأغمدة وبيع الأغمدة وشراء جلد الميتة، لم يعترض، أقره. والإقرار والتقرير غير ظاهر في الرضا، الغير الظاهر صفة للتقرير، التقرير والإقرار من المعصوم غير ظاهر في الرضا، هذا السكوت لا يلزم منه رضا المعصوم عليه السلام، لأنه أعم منه السكوت لعله مانع يمنعه عن الجواب. لو أكو لفظ نستفيد من عنده، أما الإقرار مالته سكوته لا ينتبع منه الرضا، لا يستفاد منه الرضا، خصوصا في المكاتبات. ليه شيخنا المكاتبات شنو خاصيتها؟ قال المحتملة للتقية، فيها احتمال التقية، يوجد فيها احتمال. خب الآن عندي روايات تدل على حرمة البيع، وعندي روايات ظاهرة في الجواز، لكن هاي الروايات المجوزة عندنا بها إشكال، عندنا بها إشكال دلالة. إلى الآن التام من هو؟ الحكم بالتحريم، لأن روايات الحرمة إلى الآن تام، ما بها مشكلة. شنو رأيك شيخنا المصنف؟ المصنف رضوان الله عليه الآن عنده تحقيق، هذا التحقيق مهم، هذا يغير معادلة فتوى المصنف في هذه المسألة وفي المسائل السابقة، وهذا الذي يريد أن ينهجه المصنف الآن هو الذي عليه علماؤنا في الأعوام في الأزمنة المتأخرة، متأخري المعاصرين، هو هذا متأخري علماؤنا، هم هو الذي نهجه المصنف هنا. يقول قدس سره، الآن الروايات المحرمة الخاصة خلي نقبلها نضعها جانبا، الآن ما عندنا شغل بها، بعدين نجي وراء ما نتحدث الآن شوف النتيجة شنو، نجي إلى هذه الروايات وما ذكرها، لكن إن شاء الله إذا ما أنسى أتعرض لإيش راح يسوي بهذه الروايات الخاصة. بغض النظر عن هذه الروايات، ما هو الدليل على الحرمة؟ الدليل على الحرمة ما يصلح أن يكون دليلاً على تحريم بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة،
الذي يصلح أن يكون دليل على الحرمة هو ثلاثة أمور. أولاً الإجماع، هذا واحد. اثنين عدم وجود منفعة محللة عند الشارع، ماكو منفعة عقلائية العقلاء يطلبونها والشارع قد حللها، هذا اثنين. ثلاثة النجاسة، النجاسة أيضا من الأدلة التي يمكن أن نتمسك بها لإثبات الحرمة. يحرم بيع كل نجس، والميتة نجسة، وأجزاؤها التي تحلها الحياة نجسة فيحرم بيعها. يقول المصنف: لو ثبت وجود منافع محللة مقصودة في الميتة أو في جلدها أو في أجزائها التي تحلها الحياة، لو حكمنا بحلية الانتفاع بالميتة وجدنا منافع محللة للميتة، مثلا سقي النباتات، أسوي من الميتة آلة لسقي النباتات أو لسقي الحيوان،
زيت للاستصباح
مثلا، زيت للاستصباح، آخذ من الميتة شحومها وأجعلها من زيوت الاستصباح، أنتفع بالميتة. لحوم الميتة أصلا أطعمها لحيواناتي المفترسة، عندي نمر أطعمه من لحم الميتة، وجدنا منافع محللة ومقصودة عقلائية، منافع عقلائية للميتة وهي محللة عند الشارع. إذا وجدنا منافع محللة، لو كانت هناك منافع محللة مقصودة عقلائية، محللة شرعا مقصودة عقلائية، في هذه الحالة نحن بين أمرين: إما يوجد إجماع يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، إجماع على حرمة البيع، على حرمة البيع بصورة مطلقة، لا يجوز بيع الميتة. لو وجدنا، لو قام الإجماع الحجة على حرمة بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة مطلقا، لا في منفعة محللة ولا في منفعة محرمة، لا هاي المنفعة مقصودة عند العقلاء، لا هاي المنفعة غير مقصودة عند العقلاء، لا منافع عامة ولا منافع شخصية أبدا، لا يجوز بيع الميتة وأجزائها، لو وجدنا مثل هذا الإجماع حينئذ نفتي بالتحريم، النتيجة حرام هذا البيع والشراء، ببركة من؟ ببركة الإجماع، الإجماع الحج. وأما إن لم يقم، لم يتم لدينا وجود الإجماع، إن لم يكن هناك إجماع حجة على الحرمة المطلقة للبيع، حينئذ نفتي بالجواز، نفتي بالجواز، بجواز البيع، بجواز البيع، بيع الميتة وأجزائها لأجل تلك المنافع المحللة المقصودة. عجيب شيخنا. والنجاسة، النجاسة ماذا تفعل بها؟ شيخي، شيخي ومولاي، النجاسة الجواب، جواب المصنف: النجاسة لوحدها غير مانعة عن جواز البيع. عجيب شيء، النجاسة لا تمنع؟ نعم النجاسة لا تمنع. النجاسة ليست موضوعا مستقلا للمنع عن بيع النجس، ليست موضوعا مستقلا، وإنما النجاسة تمنع عن البيع والشراء في تلك الموارد التي يستفاد من النجس فيما يحرم الانتفاع به. إذا واحد يشتري نجس على بدي يأكل، على بدي يشرب، حينئذ يحرم البيع والشراء.
حرمة بيع وشراء النجس إنما هو لأجل تلك المنافع المحرمة فيما تشترط فيه الطهارة، وأما في الموارد التي لا تشترط فيها الطهارة فالنجاسة ليست بمانعة. النجاسة لا موضوعية لها بعنوانها، وإنما النجاسة أخذت بلحاظ الانتفاعات. فإذا كان البيع والشراء لأجل المنافع التي يشترط فيها الطهارة حرم البيع والشراء لأن هذه نجسة، وإلا جاس البيع والشراء. إن كانت تلك المنافع منافع محللة والشراء والبيع لأجل تلك المنافع المحللة جاز البيع والشراء. المصنف يقول هذا الكلام اللي الآن أقوله لكم، هذا الكلام يمكن أن نستفيده من الروايات العامة، هذا واحد. اثنين، يمكن أن نستفيده من كلمات الفقهاء الذين يدعى إجماعهم على حرمة بيع الميتة، الذين يدعى منهم الإجماع على حرمة بيع الميتة. جيب لنا شيخنا خل نقرأ. قال بلي بخدمتكم أجيب، خلي أطبق هذا المقدار حتى نروح للشاهد. الشاهد ما أظن نقدر نقرأ اليوم. المهم، ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا الآن تحقيق المصنف رحمه الله، هذا التحقيق أثر على مسيرته في هذه المسألة وفي المسائل التي مضت، وهذا هو الحق. ينبغي أن يجعل المناط، المصنف اليوم يريد يأسن مناط، المناط في جواز وحرمة بيع النجاسات، المناط هو وجود منافع مقصودة عند العقلاء محللة عند الشارع، وعدم وجود مثل هذه المنافع. أكو منافع لو ماكو منافع، أكو منفعة جاز، ماكو منفعة لا يجوز. هذا الغائط أجلكم الله، أكو منفعة له أو لا توجد. إذا أكو منفعة وهي التزميل مقصودة عند العقلاء محللة عند الشارع، شنو المشكلة؟ لا مشكلة. دم الإنسان له منفعة مقصودة ومحللة، جاز بيعه وشراءه، لا يجوز بيعه وشراءه. دم الإنسان لا نستفاد منه فائدة كبيرة. هذا المني الآن في دول أكو مثل ما عندنا إحنا مصرف للدم، أكو مصرف للمني أيضا. إذا له منافع مقصودة عند العقلاء محللة عند الشارع جاز، وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز. ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة عند العقلاء، العقلاء يقولون هاي المنفعة بل يبذل بإزائها المال، كالاستقاء بها جلد الميتة للبساتين والزرع، إذا فرض عده مالا عرفا، يعني هاي المنافع نوع منافع تجعل من جلد الميتة مال عند العرف، يعني إذا لا مالية له حتى مع هاي المنفعة، فالمنفعة ما تسوي مالية، هذا بعد لا يجوز التعاوض عليه، ما يصير طرف معاوضة، البيع مال في مقابل مال، لابد من مالية، يعني المنفعة لابد فالمنفعة تسوي مالية للجلد للمبيع. إذن إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة فمجرد النجاسة لا يصلح علة لمنع البيع، نفس النجاسة لوحدها لا تصلح، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق. إذا أكو إجماع بلي نقول الدليل هو الإجماع، أما إذا ماكو إجماع فالنجاسة لوحدها غير صالحة، لأن المانعة إذا قلنا بوجود منافع محللة فحينئذ نفتي بالجواز إلا إذا كان هناك إجماع، وبما أنه لا يوجد إجماع فنفتي بالجواز، لأن المانعة هو حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. زين، وين قلنا إذا فد واحد يجي يقول عندنا أدلة تدل على حرمة الانتفاع بكل نجس. أي نجس من النجاسات يحرم عليك أن تنتفع به بأي منفعة من المنافع. يقول ميخاف هذا مطلب احفظه، راح يجينا في آخر بحثي النوع الأول إن شاء الله، هناك راح نتعرض إلى ونقح هذه القاعدة. لكن هناك لو سلمنا بالحرمة، حرمة الانتفاع بكل نجس، هاي قاعدة عامة، هاي القاعدة العامة نستثني منها موارد دل الدليل عليها، وموردنا من موارد الاستثناء لأن الدليل دل على جواز الانتفاع بجلد الميتة كما في رواية الصيقة وروايات أخرى تدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة. هناك إذا ذهبنا إلى المنع هنا نقدر نخلي استثناء، فضلاً عما إذا ذهبنا هناك إلى جواز الانتفاع بكل نجس في موارد لا يشترط فيها الطهارة. وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، فإن هذا كلام آخر سيجيء ما فيه بعد ذكر النجاسات. لكننا نقول هنا إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه. إذا عندنا دليل على جواز الانتفاع بنجاسة معينة حينئذ يصح بيعه وشراؤه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع هو حرمة الانتفاع. جيب لنا نصوص شيخنا تدل على دعواك وكلمات من الفقهاء تدل على دعواك، قال بالخدمة راح أجيب لكم النصوص وأجيب لكم الكلمات الفقهية التي تدل على مدعاك. والحمد لله في رب العالمين.